أتعلمون.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، عبده المصطفى ونبيه المجتبى، فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها المسلمون والمسلمات، معاشر المشاهدين والمشاهدات في أنحاء هذه المعمورة، أحييكم بتحية الإسلام الطيبات المباركات، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله إلى هذا اللقاء المتجدد في برنامجكم أهل الذكر، ونحن وإياكم في هذه الحلقة حول صفة زيارة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة النبوية في طيبة في دار الهجرة. وقبل الدخول في ثنايا هذه الحلقة وفي مذاكرة مسائلها والتذاكر حولها، لعلنا أن نستطلع وإياكم هذا السؤال: ما هي المساجد التي يستحب شد الرحل إليها بالسفر إليها تعظيما لها؟ فإلى هذا الاستطلاع وهذا التقرير، ثم نعود مرة ثانية معكم في إتمام هذه الحلقة.
توقع المسجد الحرام،
المسجد الحرام، المسجد النبوي، مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، والمسجد الأقصى.
المسجد الحرام والمسجد النبوي والمسجد الأقصى.
المسجد الحرام ومسجد النبوي.
الرسول الله صلى الله عليه وسلم شد الرحال إلى ثلاث مساجد: مسجدي هذا والمسجد الحرام والمسجد الأقصى والمسجد مسجدي هذا والمسجد الحرام والمسجد الأقصى.
هم ثلاث مساجد: المسجد الأقصى، المسجد النبوي الشريف، والمسجد الحرام.
أهل الذكر.
بسم الله الرحمن الرحيم. عودا إليكم مرة أخرى أيها الإخوة والأخوات، وقد أجاب الإخوة في أكثرهم إجابة صحيحة سديدة حول المساجد الثلاثة التي لا يصح السفر وشد الرحل إلا إليها، فإنه جاء في الحديث المخرج في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، ومسجدي هذا، يشير إلى مسجده في المدينة عليه الصلاة والسلام، والمسجد الأقصى. فهذه المساجد الثلاثة هي البقاع التي يشرع شد الرحل والسفر إليها. فالمسجد الحرام يشد الرحل إليه تعظيما له، للصلاة فيه، للحج وللعمرة. مسجد النبي صلى الله عليه وسلم يسافر إليه ويشد الرحل إليه للصلاة فيه. والمسجد الأقصى يشد الرحل إليه أيضا للصلاة فيه. فالمسجد الحرام أفضلها وأكملها وأشرفها، ففيه مع الصلاة فيه الحج فيه والعمرة فيه. أما مسجد النبي عليه الصلاة والسلام في المدينة والمسجد الأقصى في بيت المقدس في أرض فلسطين، أعادها الله عز وجل إلى حوزة الإسلام والمسلمين عاجل غير آجل، وطهرها من هؤلاء اليهود الأنجاس الأرجاس المغتصبين لها، الفضل فيها للصلاة فقط من غير طواف ولا تبرك بحصن أو غيره، ومن غير عمرة، لأن المسجدين النبوي والمسجد الأقصى فيهما الصلاة مضاعفة. ومن أسباب أيضا مضاعفة الصلوات في هذه المساجد من شرفها وشد الرحل إليها أن الصلاة فيها مضاعفة، فصلاة في المسجد الحرام بمئة ألف صلاة فيما عداه من المساجد، كذا قال نبيكم عليه الصلاة والسلام فيما جاء في الصحيحين، وصلاة في مسجده في المدينة بألف صلاة مما سواه، وصلاة في إلا المسجد الحرام، وصلاة في المسجد الأقصى بخمسمائة صلاة فيما سواه إلا في المسجدين المسجد الحرام ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه المضاعفة تدل على شرف هذه الأماكن، فأطهر بقعة وأشرفها وأقدسها على وجه هذه البسيطة هي مكة، وهي حرم الله، فالصلوات فيها مضاعفة في مسجد الكعبة، والصحيح أيضا في غيرها من مساجد مكة مما كان داخل حدود الحرم. والمدينة الصلاة مضاعفة بألف صلاة، وهي خاصة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم سوى غيره من مساجد المدينة، فإن الصلاة فيه ليست مضاعفة. وفي بيت المقدس الصلاة في مسجد بيت المقدس المسجد الأقصى الذي بارك الله حوله مضاعفة فيه فقط دون غيره من مساجد القدس أو مساجد فلسطين. وهذه المساجد الثلاثة شرع الله لنا أن نسافر لأجل تعظيمها بتعظيم الله عز وجل فيها. وعندئذ في قوله عليه الصلاة والسلام لا تشد الرحال إلا إلى ثلاث مساجد، فيه نهي منه عليه الصلاة والسلام بشد الرحل لتعظيم المقامات والمزارات والقبور والأضرحة التي تعظم من دون الله. كذلك فيه تحريم شد الرحل لتعظيم البقاع والأشجار والأحجار والأصنام التي تعظيمها من أعظم أسباب وقوع الشرك بها مع الله في أنواع العبادة. ولهذا يقول عليه الصلاة والسلام لا تشد الرحال، لا يسافر، لا تركب الطائرات والسيارات سفرا إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام وهو في مكة، والمسجد الأقصى في بيت المقدس، ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، وهي أشرف مساجد المسلمين ديانة واعتقادا وتعظيما في عموم هذه المساجد، في هذه المساجد الثلاثة. وهذه المساجد منها ما يزار لمجرد الصلاة فيها فرضا أو نفلا، فإن الصلوات في هذه المساجد الثلاثة مضاعفة سواء في الفرائض أو في النوافل، فالمضاعفة ليست خاصة في الفرائض فقط وإنما حتى النوافل. والدليل قوله صلى الله عليه وسلم صلاة في المسجد الحرام، وهي نكرة تشمل صلاة الفرض وتشمل صلاة النفل أيضا، صلاة في المسجد الحرام بمئة ألف صلاة مما سواه، وصلاة في مسجدي هذا، إشارة إلى مسجده في المدينة، في المدينة النبوية، وصلاة في مسجدي هذا تشمل الفرض كما تشمل النفل أيضا، وصلاة في المسجد الأقصى تشمل الفرض والنفل بخمسمائة صلاة فيما سواه من المساجد. هذه المساجد يا أيها الإخوة تعظم بالصلاة فيها، ويلتحق بالصلاة أيضا العلم والذكر والدعاء والخضوع لله عز وجل وقراءة القرآن والتسبيحات والتهليلات وما جرى مجراها مما يكون في أثناء الصلاة أو بعدها. إلا المسجد الحرام فإنه يزيد على هذين المسجدين، مسجد النبي عليه الصلاة والسلام في المدينة والمسجد الأقصى في أرض بيت المقدس في فلسطين، يزيد المسجد الحرام عليها بشعيرتين لا تصحان في غيره من المساجد: الحج والعمرة. فالحج لله في مكة ومشاعرها، والعمرة في مسجد الحرام. ويمكن أن نقول إن مكة أيضا تختص بأمر آخر، وهو أنه فيها عبادة لا يصح أن تكون في غيره من الأماكن ولا في غيره من المساجد. ما هي يا ترى؟ إنه الطواف بالبيت، الطواف بالكعبة. فعبادة الطواف لله عز وجل ببيته الحرام بالكعبة المشرفة لا يصح أن تكون هذه العبادة في غيره من البقاع أيا كانت على وجه هذه المعمورة وهذه البسيطة. فالمكان الذي يطاف به فقط هو كعبة الله وبيته الحرام في مكة، لا يجوز أن يطاف ببيت النبي عليه الصلاة والسلام وبحجراته في المدينة، ولا يطاف بمسجد الصخرة في بيت المقدس، ومن باب أولى أنه يحرم ويشتد الحرمة في الطواف بالأضرحة والأماكن الأخرى والمقامات والقبور في أي بقعة من بقاع الدنيا. الطواف سبعة أشواط خاصة بلي الكعبة التي هي عنوان المسجد الحرام الذي عظمه الله جل وعلا وباركه. هذه المسألة مهمة يفطن لها الحجاج ويفطن لها العمار ويفطن لها الزوار، أن زيارتهم للمدينة لا للطواف بالبقاع بالبقيع أو بشهداء أحد أو بالطواف بحجرة النبي عليه الصلاة والسلام وحجر زوجاته، وإنما للصلاة في مسجده عليه الصلاة والسلام مع أشياء أخرى يأتي بيانها بعد قليل. وكذلك تعظيم الصلاة في مسجد بيت المقدس لا لتعظيم قبة الصخرة بالتمسح بها واعتقاد بركتها واستشفاء المرضى منها والطواف بها، وإنما لمحض الصلاة فقط. أما الطواف عبادة وعبودية فلا يجوز أن يكون إلا في الكعبة المشرفة في بيت الله الحرام في مكة التي باركها الله وحرمها فجعلها حرما آمنا. هذه المسائل مهمة ينتبه لها الحجاج وينتبه لها العمار وينتبه لها الزوار وينتبه لها عامة المسلمين، تحقيقا لله عز وجل بالعبودية والوحدانية وطردا وابتعادا عن الشرك والبدع والخرافة. ونكمل هذا اللقاء بعد استماعنا وإياكم لهذا الاستطلاع والتقرير، فإليه ثم نعود مرة أخرى.
الله رابط أنه واحد بزور الرسول عليه الصلاة والسلام والحج منه بحج الواحد لبيت الله والزيارة للرسول.
ربنا الحج وذات مثلا سنة
عادة
ما في أي رابط
أن الناس لما تيجي الحج بعد ما تخلص يحاولوا أنهم يروحوا يزوروا المسجد النبوي ويزوروا الرسول في القبر وزي كده.
الرابط الناس يجوا من الحج يعني مرة واحدة يعني مدام يجوا من برا يعني فيزوروا مكة ويروحوا من مكة على المدينة.
الرابط بينهم أنه الاثنين في السعودية، يعني زيارة المسجد النبوي في المدينة والحج في مكة، في الاثنين في نفس الدولة.
أهل الذكر،
حياكم الله أيها الإخوة والأخوات مرة أخرى، مجددا السلام عليكم والترحيب بكم في هذا البرنامج. سمعنا هذا الاستطلاع ورأينا هذه الأجوبة المختلفة وأكثرها خاطئة. ما العلاقة بين الحج وبين زيارة مسجد النبي عليه الصلاة والسلام؟ وقبل أن أذكر هذه العلاقة وهذا الرابط، سمعنا من الاستطلاع أن بعض الإخوة يقول يزور النبي عليه الصلاة والسلام، من نوى زيارة النبي فقد نوى أمرا خطيرا. النبي عليه الصلاة والسلام جسده في الأرض وروحه في الرفيق الأعلى، فكيف تتأتى زيارته عندئذ؟ إنما السلام على رسول الله خاصة يبلغ الناس أينما كانت ديارهم وأينما حلت رحالهم وأوطانهم. السلام عليه عليه الصلاة والسلام من كل مكان وفي كل أرض. ولهذا يا أخواني، من سلم على النبي عليه الصلاة والسلام وهو في أقصى الدنيا في اليابان أو في كندا أو في الصين أو في أقصى القطب الشمالي أو الجنوبي، فإن الله جل وعلا قد أوكل ملكا من ملائكته يبلغ نبينا سلام أمته عليه. اللهم صلي وسلم على رسولك محمد عليه الصلاة والسلام. جاء رجل إلى فرجة كانت موجودة في حجرته عليه الصلاة والسلام، فرآه علي بن الحسين ابن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وهو زين العابدين، هذا الذي تعرف البطحاء وطأته والبيت يعرفه والحل والحرم، هذا ابن خير عباد الله كلهم، هذا التقي النقي الطاهر العلم. رآه علي بن الحسين فقال: يا أخ العرب ما تصنع؟ قال: أسلم على رسول الله. قال: ما أنت ومن بالأندلس؟ والأندلس هي أسبانيا. ما أنت ومن بالأندلس إلا سواء، لأن الله أوكل ملكا بهذه الأمة يبلغهم سلام نبينا عليه الصلاة والسلام. ثم قال: حدثني أبي وهو الحسين ابن علي بن أبي طالب عن جدي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال ما من مسلم يسلم علي إلا بعد الله ملكا فنقل لي أو أوصل لي سلام أمتي. إذن يا أيها الإخوة، زيارة المدينة لا لزيارة النبي وإنما للصلاة في مسجده، هذه مسألة. ثانية، زيارة المدينة لا لزيارة قبره، فإن من نوى في سفره أن يزور قبر الرسول صلى الله عليه وسلم كانت نيته عندئذ باطلة وواقع في أمر خطير يقدح في العقيدة، حيث عظم بقعة غير البقعة التي عظمها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويكون في حقيقة نيته عندئذ شد الرحلة لزيارة القبر، وهذا خلاف ما أمرنا به عليه الصلاة والسلام، بل هو عين ما نهانا عنه، لأنه قال لا تشد الرحال إلا إلى ثلاث مساجد: المسجد الحرام، ومسجدي هذا، والمسجد الأقصى. ولم يقل تشد الرحال لزيارة قبري أو قبور الشهداء في أحد أو قبور الصحابة وآل البيت رضي الله عنهم في البقيع، لا، ما قال ذلك عليه الصلاة والسلام، بل نهى عنه أشد النهي. ولهذا حقيقة الزيارة لمسجده تعظيما لهذا المسجد الذي عظمه الله وعظمه رسوله، فجعله ثاني الحرمين، وجعل الصلاة فيه مضاعفة فرضها ونفلها. هل هناك علاقة يا أيها الإخوة بين الحج وبين زيارة مسجد النبي عليه الصلاة والسلام؟ ليس هناك علاقة، فمن حج البيت وانقضت أعمال حجه ثم رجع إلى بلده حجه صحيح، ولا علاقة لزيارة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحج. أما ما يذكره بعض الناس، وهذه للأسف من الأغلاط الشهيرة الذائعة المنتشرة، جهلا منهم بدين الله وبسنة رسول الله، يتوارد الناس حديثا يقولون أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من حج فلم يزرني فقد جفاني، وبعضهم يقول من حج فلم يزرني فلا حج له أو فلا تم حجه، وكل هذه الروايات باطلة مكذوبة موضوعة لا يصح أن تنسب إلى سنة نبينا عليه الصلاة والسلام، ولا يجوز أن نقول فيها قال النبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، فهذا كله من الحديث الكذب والموضوع والباطل الذي نسب زورا وبهتانا إلى مقام النبوة. لماذا؟ لأن الحج يا أيها الإخوة لا علاقة له بزيارة النبي صلى الله عليه وسلم وزيارة مسجده، وليس هذا من مكملاته، وإن اشتهر هذا وانتشر عند الناس. وفي هذه المناسبة أنبه نفسي وأنبه إخواني المسلمين إلى خطورة أمر قد نستهين به، وهو الكذب عليه والكذب على دينه وسنته عليه الصلاة والسلام، وهو الذي قال كما جاء في الحديث المتواتر الذي رواه السبعة البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجة والنسائي وأحمد، قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. إذن قولهم من حج فلم يزرني فقد جفاني أو فلا حج له، هذا من الكذب الباطل الذي لا يجوز أن ينسب إلى مقامه ولا إلى لفظه وحديثه عليه الصلاة والسلام. زيارة المدينة نقول إنها سنة، لأن هذا الحاج الذي قدم من مكان بعيد إذا أتم حجه ولا علاقة للمدينة بحجه، أنه مدام أتى من مكان بعيد حتى لا يأتي مرة أخرى، يجمع بينها في هذه السفرة بين الحج وبين زيارة مسجد النبي عليه الصلاة والسلام من باب تخفيف الطريق عليه ولئلا يرجع بسفرة أخرى. إذن زيارة المسجد لا علاقة لها بالحج، وإنما هي سنة مستقلة بذاتها. والذي يزار في المدينة أربعة أماكن فقط لا غيرها: النية في زيارة مسجده صلى الله عليه وسلم والصلاة فيه، ومن شرف الصلاة فيه أنه من صلى في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام 40 فرضا، أي في 8 أيام، لا تفوته تكبيرة الأحرام كتب له براءة من الفتان، كما جاء بهذا الحديث الحسن عنه عليه الصلاة والسلام. وفي المدينة إذا حل بها ونزلها يستحب له أن يزور أيضا ثلاثة أماكن. أولها مسجد قباء، وهو أول مسجد أسس على التقوى. لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون يتطهروا والله يحب المطهرين. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يخرج إلى قباء في كل سبت، أي في كل أسبوع يوم السبت، ماشيا أحيانا وراكبا أحيانا. ومن فضل الصلاة في مسجد قباء، وهو المسجد الذي أسس على التقوى، أنه من توضأ في بيته ثم أتى قباء فصلى فيه ركعتين كان له أجر حجة وعمرة، كان له أجر حجة وعمرة. مما يزار أيضا في المدينة لمن كان فيها ساكنا فيها أو زائرا لها، يزور البقيع، وفيه قبور أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام وزوجاته وبناته وأولاده وآله، حتى إن البقيع ضم 10,000 من قبور الصحابة والقرابة رضي الله عنهم، يسلم عليهم ويدعو لهم. مما يزور لمن كان في المدينة، يزور شهداء أحد فيدعو لهم ويسلم عليهم. أما زيارة مسجد القبلتين أو المساجد السبعة وهي 6 في الحقيقة، أو يزور مسجد العريض أو غيره من الجبال أو الأماكن أو البقاع أو الأشجار أو الأودية، فهذا مما لا أصل له، ومما يلعب به على هؤلاء الناس لينشأوا على الخرافة وينشأوا على البدعة والزيادة في دين النبي عليه الصلاة والسلام وما لم يشرعه. وفي هذا المقام أحذر نفسي وأحذر إخواني الحجاج والزوار للمدينة ومكة من التبرك بالأحجار والأشجار وتكسير الحصى والذهاب للآبار اعتقاد البركة منها أو شفاء المريض أو رد الغائب أو غيرها مما يتعلق به أهل القبور وعبادها، لأن ديننا قام على توحيد الله وحده وقام على إفراد العبادة لله وحده ولا نشرك معه غيره. أسأل الله عز وجل أن يتقبل أعمالنا وأعمالكم، وأن يجعلنا واصين وإياكم إلى الحق، وأن يجعل سعينا مشكورا وذنبنا مغفورا وتجارتنا لن تبور. وإلى لقاء آخر متجدد، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكر